بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان. حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، ونجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الحقوق، وسيكون حديث هذا المسابق مشيئة الله تعالى هو استكمال لحقوق الطفل. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-16-88، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمنا فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير من المجالس المعقودة فيما يتعلق بحقوق الطفل في الإسلام، وهذه السلسلة ابتدأناها من بداية حق الله عز وجل على عباده، وثم أتبعناها بحق بيان حق النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حقوق العلماء والوالدين والأزواج فيما بينهم والجيران وشيء من هذا القبيل، وكانت مجالسنا في الأيام الماضية حول حق الطفل في الإسلام، وتكلمنا عن جملة لا بأس بها في تقديري حول حقوق الطفل في الإسلام، ولعلي أختم هذا اليوم ببيان بعض الحقوق المتعلقة بهذا الحق العظيم، أو بعض الأشياء المتعلقة بحق الطفل في الإسلام. من الحقوق العظيمة التي للطفل على والديه ما يتعلق بحق الرضاعة، تكلمت على هذا بشكل موجز، لكن لا بد من التنبيه على أن الرضاعة الطبيعية حق من حقوق الطفل المقررة في الشريعة الإسلامية، ولذلك قال جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد اتفقت يعني المراكز الصحية والطبية، واتفق الأطباء على أن الرضاعة الطبيعية لها آثار إيجابية كبيرة جدا على الطفل، ليس فقط في قضية التنشئة البدنية الصحية، بل إن الرضاعة الطبيعية تؤثر حتى على العلاقة بين الولد وأمه من التناغم والانسجام والروح المشتركة بينهما، بخلاف الرضاعة غير الطبيعية فقد تؤثر سلبا على الطفل مع والدته. زد على ذلك أن في الغالب أن من يتناول الرضاعة الطبيعية منذ الصغر تجد السليم من الأمراض في الغالب، ولذلك الرضاعة الطبيعية مهم جدا، وللأسف الشديد أصبح كثير من الأمهات يهملون هذا الأمر، لا لعذر، يعني ما في عذر صحي مثلا أو شيء، وإنما فقط يعني طلب الصحة والرشاقة وغير ذلك، ويهمل الطفل في هذا الجانب. ولذلك حق طبيعي للطفل على والدته أن ترضعه مدة حولين كاملين، يعني سنتين كاملتين، هذا أقصى حد يمكن أن تلزم به الأم في رضاعة الطفل. الأمر الآخر من حقوق الطفل أن يحفظ له المال من الضياع. فالإسلام أوجب على الوالد أو الولي أو الوصي أن يحفظ مال هذا الطفل، وأن لا يجعله عرضة للضياع، ولذلك يقول جل وعلا: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وأيضا يقول تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وأيضا قال جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. قل جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. مقصود بأن الأيتام لما كانوا والصغار عاجزين عن إدارة أموالهم وصيانتها وحفظها، أوجب الله جل وعلا على أولياء الأطفال حفظ هذا المال. وقد يتأكد الأمر في حق الطفل اليتيم، اليتيم هذا الذي لا عائلة له بعد الله عز وجل إلا هذا الوصي أو الولي، حيث أنه فقد الوالد، فقد الأب. لذلك ربنا جل وعلا قال: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. قل جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قل جل وعلا: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. والله جل يقول: وآتوا اليتامى أموالكم، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. كذلك من الحق العظيم لهذا الطفل أن يربى على فضائل الأعمال وعلى محاسن الأخلاق، وهذا أمر تميزت في هذه الشريعة العظيمة. ولذلك نلحظ في وصية لقمان لابنه شيء من هذا القبيل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم جاءت الآيات تنبه الابن على التربية، هذه تربية عقائدية، ثم التربية على العبادات: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ثم تبدأ عملية التربية على الأخلاق ونبذ الأخلاق الرديئة: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أيضا عندنا، لعلي أختم بهذا، ما يتعلق بمسألة إتاحة الفرصة للطفل أن يمارس اللهو البريء النظيف الذي يستطيع من خلاله أن يقضي وطره وأن يفرغ هذه الشحونات الموجودة في كل طفل من محبة اللعب وشيء من هذا القبيل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يحفظ لنا أولادنا، وأن يحفظ جميع أولاد المسلمين، وأن يعيننا وإياكم على إقامة الحقوق على ما أراد الله وعلى ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر في ما يتعلق بحق الطفل، وإن شاء الله نبدأ بحق جديد من الحقوق في الإسلام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. معنا أخ يوسف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ يوسف.
الله يحييك. حياك لك أستاذ إسحاق وفضيلة الشيخ علي بن فرحان.
الله يحييك بارك فيك، تفضل أخ يوسف.
الله يسلمكم. بالنسبة لإذا كان الحلف اليمين عن طريق برامج، يعني مثلا نحكي الواتساب، يعني إنه واحد بعت للثاني إنه حلف يمين إنه لنا ذهب إلى مكان معين، هل يعتبر هذا يعني يمين يجب عليه الكفارة
إن شاء الله؟
سؤال ثاني سريع لو سمحت.
نعم.
بالنسبة لسجود الشكر للمرأة، يعني كيف يكون سجود الشكر للمرأة
إن شاء الله؟
وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخي يوسف، تسمع إن شاء الله رتم حضر الشيخ. نعم. أبو عمير تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير. سؤالي بالنسبة للسفر، مسافة السفر هل تحسب من المكان الذي يبدأ فيه الإنسان السفر، مثلا من البيت أو شيء، أو من حدود البلدة التي مقيم فيها الإنسان؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عمير، تسمع إن شاء الله رحمة الله الشيخ.
إن شاء الله.
حياك الله. نعم. جيب فضل الشيخ الله السلام. الأخ يوسف فضل الشيخ يسأل عن اليمين عن طريق الواتساب، فيقول فضل الشيخ: هل إذا حلف بأن يعني كتب هذا اليمين بيده، فهل عليه كفار إذا حنث يمينه؟
الحمد لله، فالقاعدة الشرعية أن الكتاب كالخطاب، فمن كتب حالفا بالله العظيم في الواتساب أو في أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي أو في دفتر أو في كتاب ثم حنث فيها، فيجب عليه أن يكفر عن يمينه، وذلك لقول الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى. نعم.
يقول الله عز وجل يا أيها يقول جل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، تمام، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. والمعنى بارك الله فيك بأن الخطاب الكتاب كالخطاب، فأنت بارك الله فيك ما دام أنك حنثت بعدما كتبت فيكون يكون عليك كفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يسأل عن السجود الشكر بالنسبة للمرأة، كيف يكون؟
الحمد لله، سجود الشكر بالنسبة للمرأة والرجل سواء. فالمرأة إذا أرادت أن تشكر لله عز وجل شكرا على نعمة حدثت لها أو نقمة دفعت عنها فتخر ساجدة من علو، تقف ثم تسجد على الأرض من علو، فتسجد لله سبحانه وتعالى، تكبر ثم ترفع مكبرة، هذا هو السجود الشكر. والمرأة والرجل في هذا سواء. وذكرت بأن السجود يكون خارج الصلاة ويكون عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، أما أن يسجد الإنسان دائما شكر يقول على نعم الله هذا مما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك السجود الشكر مشروع عند تجدد النعم، لما تتجدد نعمة هذا هو المشروع. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو أمير يسأل عن بالنسبة للسفر، يقول من أين يحسب المسافة، هل من بيته من منزله أو من أن يغادر حين يغادر بنيان بلده؟
المسافر يحسب المسافة من عامر بنيان البلد، يعني أطراف البلد. في الغالب يوجد بعض البلاد في أطرافها عزب وخرائب ومزارع، هذه ما تحسب، من عامر البنيان يعني الذي يسكنه الناس، يحسب المسافة إلى المدينة الأخرى. هذا على من يرى تحديد السفر بالمسافة، أما الذي لا يرى تحديد السفر بالمسافة فيكفي أن يغادر عامر البنيان ويجعل المدينة خلف ظهره شارعا في السفر فيترخص بعد ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر رقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم صلاة من ينسى أن يسجد سجدتين في كل ركعة أو أن يسجد 3 سجدات في كل ركعة ناسيا وليس متعمدا؟
الحمد لله، بالنسبة لمن ينسى السجدات في الصلاة فإن ركعته لم تصح، لأن السجدة ركن من أركان الصلاة، فلو افترضنا أن مصلي نسي سجدة في الركعة الأولى فالواجب عليه أن يرجع إليها ما دام أنه لم يصل إلى والسجدة التي مثلها في الركعة الثانية، ثم يكمل صلاته بعد ذلك، يكمل صلاته كأنه ما صلى ما بعد السجدة. أما إذا كان قد تركها ثم تذكرها بعدما انتهى من السجدة في الركعة الثانية فقد سقطت الركعة الأولى تماما، الركعة الأولى كلها سقطت تماما، ولذلك تقوم الثانية مقامها وبعد ذلك يكمل صلاته ويسجد للسهو. والزيادة كذلك، فإذا زاد السجدة متعمدا بطلت صلاته، أما إذا كان ناسيا فعليه أن يسجد للسهو بعد السلام لأن هذه زيادة. وكأنني لاحظت من الأخ السائل بأن عنده عدم اهتمام في الصلاة، وذلك بالنسيان تارة وبالزيادة تارة. أخ الفاضل أو أخت الفاضلة، بالنسبة لمن سأل، الصلاة خير موضوع، الصلاة أعظم عبادة بعد الشهادتين، الصلاة صلة بين العبد وربه، ولذلك الإنسان ينبغي بل يجب عليه إذا جاء إلى الصلاة أن يستقبل صلاته وأن يخرج من كل شيء إليها، وأن يحرص على أن يفرغ قلبه وذهنه وروحه من الشواغل والمشوشات ومن العوائق والعلائق التي تحول بينه وبين صلاته. من يأتي هكذا مرة يزيد ومرة ينقص، يعني ما أدري كيف يخشع هذا الذي هذا فعله في الغالب أو على الدوام. فالصلاة خير موضوع، ولذلك الإنسان إذا توضأ يسبغ الوضوء ثم بعد ذلك يأتي إلى محل الصلاة ويستشعر بين يدي من سيقف بين يدي الله عز وجل الذي يراه ويسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه، مطلع عليك جل وعلا، ناظر إليك. كيف الآن تصلي صلاة من لا يهتم؟ يعني لو كنت بين يدي وجيه من وجهاء الدنيا لحرصت على أن تلحظ يعني كل دقيقة وكل جليلة وكل صغيرة وكل كبيرة، بحيث أنك تكون منتبه دائما لأنك عند وجيه. كيف بملك الملوك؟ كيف برب الأرباب؟ كيف بملك الناس، إله الناس؟ وللأسف الشديد هذه انتشرت عند أغلب الناس في هذا الوقت، فيه انصراف عن الصلاة وتشويش، وفي عدم اهتمام، وفي نسيان كثير. النسيان ليس يعني خطأ ولا عيبا، حصل النسيان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن يكون بهذه الكثرة، يكون بهذه الصورة، مرة يزيد ومرة ينقص، دلالة على أن هناك مشكلة، والمشكلة يجب على الإنسان أن يعالجها. اعرف ما هي مشكلتك. هل مثلا أنت في مكان فيه تشويش، فيه صور، فيه أصوات، فيه حركة، فيه جهاز يشتغل أمامك، في جهاز في جيبك يشتغل؟ أنا قصدي أثير أسئلة لك أنت حتى تنتبه. ما هو السبب؟ لا يعقل أبدا أن إنسان يعني دخل في الصلاة وبها مثل هذا الصور، هذا مؤلم جدا، يتألم الإنسان حينما يسمع مثل هذا السؤال. الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، الصلاة لها أنوار بينك وبين الله عز وجل، لا تطفئ هذه الأنوار. الصلاة صلة بينك وبين الله، الله عز وجل يقول ارفعوا الحجاب، لا تكن سبب من أسباب يعني وضع الستار بينك وبين الله وغضب الله عليك. الصلاة خير موضوع، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبوا أمر قال رحنا بها يا بلال، رحنا بالصلاة يا بلال. كان عليه الصلاة والسلام إذا 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 صلى يسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل، القدر اليغلي بالماء الحار، يتخنق يبكي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. الصلاة هي محل الراحة والطمأنينة والسكينة. أنا أجزم يقينا بأن الذي يصلي مثل هذه الصلاة والله هو غير مطمئن ولا مرتاح. الصلاة الإنسان اللي عنده مشكلة وهم وقلق يدخل للصلاة عشان يرتاح. الآن بعض الناس عنده خير والله ما فيه، ومع ذلك يشوش فيه صلاة. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يسأل يقول ما صحة حديث من جمع مالا من مهاوش أذهب الله في النهابر؟ فيقول أريد من فضل الشيخ بيان صحة الحديث.
أنا لا أحفظ هذا الحديث، أنا لا أحفظ من جمع مالا من مهاوش إيش أذهبه الله في إيش
نهابر،
ما أحفظ هذا الحديث ولا أعرفه. نعم،
أيضا فضل الشيخ يقول كيف يمكنني تجنب المعاصي؟
الحمد لله، أولا تعلم بأن الله عز وجل حرمها ونهى عنها، هذا أول، لا بد أن تعلم بأن الله تعالى نهى عنها وحرمها، وأن الله تعالى لا ينهى عن شيء إلا فيه مفسدة، أبدا ما ينهى عن شيء إلا فيه مفسدة، ولا يأمر بشيء إلا فيه مصلحة، وهذه المصلحة إما أن تكون راجحة أو محضة، والمفسدة هذه إما أن تكون راجحة أو تكون مفسدة محضة. الأمر الثاني أن تعلم بأن هذا الذنب يكتب عليك فيه السيئات والخطيئات، يكتب عليك في هذا الذنب السيئات، هذه خطيئة يكتب الله عز وجل عليك السيئة، ولذلك المسلم مطالب أن يبتعد عن المواطن التي فيها السيئات ويحرص على المواطن التي فيها الحسنات. الأمر الآخر أن الإنسان لا يريد أن يصاب بالفسق والفجور والظلم والإجرام، لذلك أهل المعاصي ما بين فسق وإجرام وما بين فسوق وظلم، فيحرص الإنسان على أن يأخذ الألقاب الطيبة، المحسنين، المتقين، الصالحين، المؤمنين، الساجدين، الراكعين مثلا، هكذا يحرص على الألقاب الطيبة التي ذكرها الله عز وجل عن أهل الصلاح، ويبتعد ويجانب ويجافي الألقاب السيئة هذه. أمر آخر، الإنسان يبعث على ما مات عليه، فأنت ما تدري متى يختم لك وبأي شيء يختم لك، فقد تكون هذه المعصية والعياذ بالله هي سبب من أسباب يعني أو تكون خاتمة من خاتمة حياتك، فكيف تلقى الله عز وجل؟ كيف تلقى الله عز وجل؟ وماذا تقول لربك سبحانه وتعالى وقد أنعم عليك ومن عليك؟ الأمر الآخر أن المعصية سبحان الله سبب من أسباب ظلمة القلب، سواد الوجه وحرج الصدر وضيق الرزق وبغض الخلق. الله عز وجل يقذف يعني بغضك في قلوب الخلق أجمعين بخلاف الحسنة. الحسنة سبب من أسباب إضاءة الوجه ونور القلب سعة الصدر وعدم الحرج في الرزق وأيضا محبة في قلوب الخلق أجمعين. فما يستويان أبدا، ما يستوي الذي يعصي الله مع الذي يطيع الله عز وجل. أمر آخر وهذا مهم جدا تنبه له أبدا، خذها قاعدة مني، أي شيء من المعاصي التي يلجأ لها الناس الله عز وجل جعل بدائل في مقابلها حلال أبدا، بالعكس بل هي أعظم وأكثر. وخذ يعني مثلا الخمرة، الله عز وجل أباح لك يعني جميع المشروبات الطيبة، جميع المشروبات، حرم عليك الخمرة. اللحم المحرم أباح الله عز وجل لك جميع اللحوم ما عدا لحم الميتة والخنزير. الزنا أباح الله عز وجل تزوج مثنى وثلاثة ورباع وحرم عليك الزنا، لاحظ كيف. الربا حرم الله عليك الربا وأباح لك جميع المعاملات، جميع المعاملات. باقي حصائد الألسن حرم الله عز وجل عليك الغيبة والنميمة والكذب، وهذه سبحان الله فيها سقوط للإنسان ذريع ومريع وفظيع. وأمرك ودلك على الصدق في الحديث، ذكر الله عز وجل، الكلام الطيب المباح، قول الخير، قول الصدق. فهل يستوي يعني مثلا؟ ولذلك يا أخي الفاضل تجتنب هذا كله وتعلم بأنك ستحاسب عن الصغير والكبير وعن عن القنطار والقطمير، ولا يظلم ربك أحد.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ هنا أسأل أيضا عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ماذا يفعل من أحس أن ثوبه لامسه شيء من البول أثناء قضاء الحاجة وهو في العمل ولا يستطيع تغيير ملابسه حتى بعد صلاة العشاء؟
الحمد لله، مجرد الإحساس والشك هذا لا يعني تيقن تنجس الثوب، ولذلك الشك هذا لا يطرح اليقين ولا يضعفه ولا يسقطه. عندنا قاعدة عظيمة في الشريعة أن اليقين لا يزول بالشك، فمجرد إحساس، مجرد شعور، مجرد كذا، هذا لا يطرح يعني أصل ويقين طهارة الثوب، إلا إذا تأكدت مثلا وأنت ما عندك وسواس أصلا ثم تأكدت وجدت النجاسة، يجب عليك أن تغسلها ولا تدخل الصلاة بهذه النجاسة. نعم.
أيضا هو الشيخ أقول هل يجوز أن ندعو بهذا الدعاء، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله؟
الحمد لله، هذا النداء محرم ولا يجوز، وهذا من الشرك والعياذ بالله. ولذلك قول أدركني يا رسول الله هذا نداء ميت، والنبي عليه الصلاة والسلام بإجماع المسلمين، أجمع المسلمون بجميع طوائفهم وبجميع مذاهبهم على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات ودفن عليه الصلاة والسلام، وقبره معروف في غرفة عائشة، والصحابة أجمعوا على أنه مات والمسلمون كلهم أجمعوا. وهو الذي علمنا عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز نداء الميت، وإنما ينادى الحي الذي لا يموت وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قول أدركني يا رسول الله هذا حرام ولا يجوز، واستغاثة محرمة شركية. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما حصل لهم ما حصل بعد وفاته، ما أحد منهم ذهب فاستنجد به في قبره أو ناداه وقال يا رسول الله أدركني، أو خلص الأمة من مشاكلها، أو يا رسول الله لدينا قحط ومحل، ادعو الله لنا نجعلك بيننا وبين. كل هذا ما فعلوا أبدا، وإنما ذهبوا إلى الأحياء فاستسقوا بدعائهم، مثل ما حصل لعمر، قال العباس قم يا عباس فإنك مستجاب الدعوة فاستسقي لنا، فدعا، صلوا صلاة الاستسقاء فدعا العباس مع أن الرسول بجواره، ما فعل. ولذلك هذا الحديث أو هذا النداء الذي ذكره الأخ السائل هذا محرم ولا يجوز، وهو من الاستغاثة الشركية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضل الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حكم الوضوء أثناء الاستحمام من غير جنابة.
الحمد لله، إذا كان يقصد الوضوء فقط من دون استحمام لأي صلاة، يعني هل فقط الوضوء،
هل يجوز الاستحمام؟
الاستحمام بدل الوضوء وليس الوضوء،
يعني أقصد بنية الوضوء.
أي على العموم بالنسبة للاستحمام إذا كان لرفع الحدث مثلا واستباحة الصلاة فهي مسألة خلافية بين الفقهاء، ولذلك الذي يظهر بأنه لا يصح بمثل هذه الطريقة لفقده الترتيب، والترتيب فرض من فروض الوضوء، ولذلك إذا أردت أن تغتسل بهذه النية فتوضأ أثناء الغسل، تمضمض واستنشق ثم اغسل وجهك كاملا ثم اغسل يديك إلى المرفقين ثم امسح برأسك واغسل رجليك ثم اغسل بدنك بهذه النية. أما أنك تغتسل فقط هكذا بهذه النية لرفع الحدث الذي تستبيح به الصلاة فلا، لأنك تفتقد بهذا إلى ركن من أركان أو فرض من فرض الوضوء وهو الترتيب. أما إذا كنت مثلا جنب يعني وجب عليك الغسل فيسقط الترتيب عنك، لو ما توضأت لا حرج عليك في ذلك.
أيضا فضل الشيخ يقول هل يجوز لمس الكلب وتمسيد على رأسه وبدنه واللعب معه؟
الكلام على قضية نجاسة الكلب، والصحيح بأن الكلب نجس، فإذا حصل أنك لمست منه عرقا أو رطوبة وجب عليك أن تغسل كلما وقع عليه هذا الرطوبة والعرق، يعني كيدك وثوبك وغير ذلك. والأصل أن المسلم يتجافى الكلاب ويبتعد عنها، هذا الأصل، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اقتناء الكلاب إلا الكلاب التي للإنسان فيها حاجة، مثل كلب الحراسة وكلب الصيد وكلب الزرع وكلب الغنم، هذه ممكن لأن فيها حاجة، ولذلك هي مستثنى من عموم النهي. والأصل أن الإنسان يبتعد عن مخالطة الكلاب ومخالطة الحيوانات، سبحان الله العظيم، كما ذكر أهل العلم تؤثر في الإنسان، تؤثر حتى في بعض السلوكيات، ولذلك تجد الذي يخالط الخيل تجد عنده من الفروسية والشجاعة، عنده من بناء الجسم الشيء المعروف، الذي يخالط الإبل طبعا مع حلي هذه تجد عنده من القوة والصبر الشيء العجيب، تجد الذي يخالط الغنم كذلك، تجد الذي يخالط الطيور تجد عنده من الرقة وعنده من كذا الشيء المعروف، الذي يخالط الكلاب تجد عنده يعني يحصل عنده شيء من اللؤم شيء من كذا، فتؤثر يعني الأخلاق هذه تؤثر في الإنسان على قدر المخالطة وعلى قدر المشاركة. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة أمر أول ما أمر بقتل الكلاب، ثم بعد ذلك نهى وقال إنها أمة تسبح ربها، ونهى عن قتلها وإفنائها، ثم نهى عن اقتنائها إلا ثلاثة أنواع من الكلاب اللي ذكرتها قبل قليل. فالعموم الإنسان يتجافى هذه الأشياء، لكن ممكن أنه يعني يتعامل مع بقية الحيوانات الطاهرة. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضل الشيخ يقول ما حكم الجهر بالبسملة بالنسبة للإمام في الصلاة، وأيضا يقول القنوت في الصلاة.
الحمد لله، الجهر بالبسملة مسألة خلافية بين الفقهاء، جمهور الفقهاء على مشروعية الإسرار بالبسملة، وهذا قول جماهير أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجهر بالبسملة، وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان ما كانوا يجهرون بالبسملة في الصلاة الجهرية، لكن يقرؤونها سرا. أما مسألة القنوت فهي أيضا مسألة خلافية بين الفقهاء، هناك مذهب مشروعية القنوت في صلاة الفجر على الدوام، استدل لذلك بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط حتى توفاه الله. والقول الثاني قالوا بعدم القنوت على الدوام، وإنما هو للنوازل بإذن ولي الأمر، يأمر أئمة المساجد بأن يقنطوا لنازل من النوازل، وهذا أيضا قول له حظ من النظر وعليه العمل الآن في أغلب الدول الإسلامية. نعم،
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
الله يحفظك أبو أحمد، تفضل.
شيخ وتسأل مثلا من بين بضوي بنزل الشهر بصلي مثلا قصر والجمع.
نعم.
زين، وبالنسبة يوم الصلي أصلي الشفع والوتر والوتر بس.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أبو أحمد. أبو خليفة تفضل.
ألو.
تفضل أبو خليفة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بغيت أسأل سؤال حق الشيخ، الجنازة بعد وفاة الشخص لها وقت محدد شان الدفان ولا لا؟
وقت محدد لل
شان الدفان.
أها نعم.
الدفان يعني آخر الليل تدفن، يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
وزين، السؤال الثاني، أنا عندي في البيت قطاوة، وتوفى قطاوة هل أدفنها ولا أبنيها بالدبالة؟
إن شاء الله. واضح إن شاء الله أبو خليفي، جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. نعم، نجي فضل الشيخ سؤال أبو أحمد بالنسبة للمسافر من أبو ظبي إلى الشارقة، فيقول فضل الشيخ يجمع أقصر الصلاة بالنسبة للشفع والوتر، يقول هل أصلي الشفع والوتر أو أصلي الوتر فقط؟
الحمد لله، بالنسبة للمسافر يصلي الوتر إذا صلى صلاة العشاء، ولذلك الوتر بعد صلاة العشاء سواء صلىها في وقتها أو صلىها مجموعة إلى المغرب. أما قضية كم يصلي الوتر، هل يصلي معه الشفع والوتر، فالمسألة واسعة ولله الحمد، فأقل الوتر ركعة وأكثره لا حد له، وأعدله 11 ركعة. ولو صليت الشفع والوتر طيب، تصلي ركعتين ثم توتر بركعة، ولو صليت ركعة واحدة الأمر واسع ولله الحمد.
أيضا الشيخ أبو خليفة يسأل عن، يقول وقت الدفن الميت، هل هناك أوقات فضل الشيخ يقول منهي عن دفن الميت في مثل فضل الشيخ آخر الليل، هل يجوز؟
الحمد لله، نعم يجوز في آخر الليل وفي أول الليل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثلاثة أوقات فقط لا يدفن فيها، وهي عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس وحينما يقوم وحين يقوم قائم الظهيرة، يعني الزوال، زوال الشمس، عند زوال الشمس، فعند طلوع الشمس هذه لا يجوز حتى ترتفع قيد رمح، رمح يعني تقريبا بعد ربع ساعة، وعند غروب الشمس حتى يسقط قرص الشمس وتذهب شيء من يعني شيء من الغروب يذهب، وهذا أيضا الوقت قصير بين 10 دقائق و7 دقائق و5 دقائق تقريبا، وعندما يقوم قائم الظهيرة يعني عند قبل الأذان بيسير إلى بعد الأذان تقريبا ب5 دقائق، يعني هذه الفترة قصيرة ومحتملة يحتملها الناس، ولذلك هذه الأوقات فقط الثلاثة لا يجوز الدفن. يجوز الدفن بعد صلاة الفجر لكن إلى قبل طلوع الشمس، يجوز الدفن الضحى، يجوز الدفن بين الظهر والعصر، يجوز الدفن بعد العصر، يجوز الدفن بعد المغرب، بعد العشاء، قبل الفجر، كل هذا جائز.
بخليفة أيضا فضل الشيخ يسأل، يقول عنده قط ومات هذا القط، هل يقول فضل الشيخ أدفنه أو أرميه في القمامة؟
الحمد لله، طبعا الحيوانات هذه كما ينص أهل العلم لا تأخذ حكم بني آدم من حيث الدفن، ولذلك ابن آدم مكرم، قال جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم، ومن جملة تكريم ابن آدم أنه يدفن في التراب كما قال جل وعلا ثم أماته فأقبره، وكما قال جل وعلا فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فهنا يأتي التكريم. أما الحيوانات فلا، ولكن أنت تنظر إلى المصلحة وأيضا ما يتعلق بالبيئة، فالأصل في الحيوانات أنها ترمى من دون دفن، حتى تكون طعاما لغيرها من الحيوانات، لكن على أن لا تؤذي بها الناس، لا توضع في طريق الناس ولا توضع بجوار بيوت الناس، وإنما ترمى في الصحراء مثلا حتى تكون طعام لبقية الحيوانات، أو تسلم إلى الجهة البلدية، أو إذا كان هناك قسم مثلا يستلم مثل هذه الأشياء صيانة للبيئة ورعاية لأحوال الناس.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ لو سمحت، عندي سؤال. توفت والدتي من حوالي سنة.
الصوت يتقطع أخ محمد، لو
صوت
غير واضح.
صوت ثواني. ألو كده كويس؟
نعم تفضل.
فضلت الشيخ، توفت والدتي في حياة جدي الله يرحمه يعني.
نعم.
توفت والدتي قبل جدي بحوالي أكثر من 15 سنة يعني.
نعم.
فجدي حاليا عرفنا أنه في جدي كان عنده أرض، في واحد يعني من البشوات وهبها له قبل أن يعني هذا الرجل يعني الرجل من الأعيان أو الأثرياء وهب لجدي قطعة أرض يعني مجموعة يعني تجادين يعني أرض. فأصبح دلوقتي إحنا يعني إخوالي اللي هم أخوات أمي الله يرحمها، في طبعا حدث طبعا بإعلان شرعي، وهم حاليا عايزين يعملوا يرفعوا قضية بحيث إن هم يستردوا هذه الأرض لأن عليها نزاع يعني، أو كانت يعني علي في ناس حاطين وضعين يد عليهم يعني، وضعين يد على الأرض. فأنا سؤالي، هل مشروعية إحنا، هل إحنا اللي هم أولاد المرحومة والدتي يعني، هل نحن يعني من حقنا ان احنا برضو يكون لنا يعني نصيب في هذه الارض لو ان شاء الله مثلا رفعنا؟ اصلا لان الاعلام الشرعي اللي رفعوه اخوالي ما ذكروش فيه اصلا اسم يعني او اولاد اختهم اللي هي توفت يعني اللي هم احنا يعني. هل سؤالي دلوقتي، هل احنا من حقنا ان احنا يعني يكون لنا نصيب في هذه الارض لو ان شاء الله تم يعني ورفعنا قضية، او ايه وجه الشرع؟
واضح
ان هي وقف، هذه الارض وقف، ولكن هم عايزين يرفعوا قضية بحيث ان هم يستردوها مثلا من الدولة او من الناس اللي هم واضعين يد على، في نزاع ما بين الدولة وما بين بعض الناس، والارض دي كانت وقف يعني، ولكن وهبها رجل من العيال لجدي الله يرحمه.
ان شاء الله
واضح
محمد،
اشكرك.
جزاك الله خير. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا استاذ الفاضل.
حياك الله ابو عبد الله. يبارك فيك. جزاك الله خير.
سؤالي سريع جدا الله يحفظك حتى ما اعطلكم. انا بحكم شغلي اكون على اتصال مع مقاولين زين ومجهزين وكذا. فبعض الاحيان شو يصير، بعض المقاولين مثلا يجي يقول انا يعني مثلا عازمكم على الغداء، او مثلا في بعض المناسبات بالعيد او في كذا يجيب علبة حلويات او كذا. فانا صراحة يعني والعياذ بالله مو موضوع رشوة ومو رشوة لا، بس يعني ما اعرف انه صاير بين نارين، هل انه مثلا اقبلها او لا تنحسب علي شيء، او ما اقبلها ليكون المقاول حتى وان كانت في نيته انه هي مو يعني موضوع رشوة او فشي لا، مجرد هيك هدية بالشغل، علما انه انا اخبر الادارة عندي انه صار هذا الموقف وكذا، والادارة يعني يقولون ما هي ما بيها شيء، بس انا حبيت اعرف فضيلة الشيخ شو رأيه بالموضوع.
انت تعمل في الشركة يعني لهذه؟
انا شغل استشاري. نعم. اي، والمقاول هو اللي يجي يعني يقدم هذا الشيء مثل ما بخبرتكم يعني، مثلا على غداء، على عشاء، على يعني هيك شغلات يعني.
واضح عبد الله، واضح.
ايوه الله يحفظك.
جزاك الله خير. حياك
ممنون لكم. الله يحفظك.
السلام عليكم. عليكم السلام. اخ سهيل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سؤالي عشان يوم الجمعه.
نعم.
انا بصير على المسجد، بعد احيان بيكون الخطيب ابتدى الخطبه ترى.
كيف انا الخطيب بقى. كيف
الخطيب بدأ الخطبه؟ ايوه. فانا باجي وبقعد، ففي ناس بيقول لي لازم انت تصلي ركعتين للمسجد، فانا باجي وبقعد على اساس انه اذا بدلت الخطبه بطبقها على الركعتين من المسجد. هذا هل اللي بسويه أنا صحيح ولا غلط؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خسهيل. نعم. نجيب الشيخ على الأسئلة. الأخ محمد يسأل يقول توفيت والدتي في حياة جدي، ويقول فضل الشيخ جدي يقول بعد 15 سنة توفي، فيقول جدي ترك أرض كانت وهبت له، الآن أصبح نزاع وهناك من الأشخاص من وضع يده عليها أو هي وقف للدولة. المهم فضل الشيخ يقول أن أخواله رفعوا قضية في حال حصولهم يقول على هذه الأرض، هل والدته ترث معهم أو لا ترث؟ هل من حقهم يأخذون نصيب من هذه الأرض؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للهبة سواء كانت من طرف الدولة أو من طرف جهة أو من طرف فرد تلزم بالقبض، فإذا قبضها الشخص دخلت تحت ملكه، والقبض بحسبه، فالمنقول بالنقل والعقار به الكتابة، يعني يكتف الصك بأن هذا باسمه. فإذا حصل بأن هذا الرجل ملك هذه الأرض التي وهبت له ونقلها باسمه فقد قبضها قبضا شرعيا، ولذلك تجري عليها أحكام المال المملوك. فإذا توفي وهي باسمه فإن هذه الأرض من جملة التركة التي خلفها الميت، فلا يستحق أحد إلا الورثة. من هم الورثة؟ الورثة اللي على حسب ما يعني على حسب صورة المسألة. فإذا كان عنده أولاد وزوجة فالذي يرث الأولاد والزوجة فقط، وإذا كان عنده والدين أيضا يرثون. أما إذا لم يكن لا يرث غير هؤلاء بوجود الأولاد الذكور تحديدا. أما إذا كان وهبت له لكنه ما سجلها وما قيدها بحيث أنه تركها هكذا وأهملها، فنترجع للدولة وترجع إلى الجهة، فإذا طالب بها إخوة له أو أقارب ثم أخذوها ونقلت إليهم بطريقة قانونية وطريقة شرعية فإن تكون لهم، وليس لوالدتك أو قال والده ولا أخته جدتهم ليس لها نصيب، إلا أن تكون أحد الورثة، يعني إذا كانت أم لهم. فلذلك لابد من الانتباه إلى هذه المسألة.
السؤال فضل الشيخ أن أمه توفيت قبل وفاة جده، هل ترث أو لا ترث مع
هذه مسألة ثانية، هذه غير هذه المسألة. أي ميت يموت قبل المورث فليس له شيء، أي ميت يموت قبل المورث فليس له شيء، إلا فيما يتعلق بأولاد الإبن فإنها مسألة خلافية. جمهور الفقهاء على أنه لا يرث كونه مات قبل المورث، وبعض الفقهاء يذهبون إلى ما يسمى بالوصية الواجبة بحيث يعطى أولاده نصيبه من تركة الوالد. نعم.
أبو عبد الله فضل الشيخ يقول أعمل استشارة، يقول في بعض الأحيان يعني يقول عملي مع مقاولين، فيقول فضل الشيخ في بعض الأحيان يأتون ببعض الحلويات في مناسبات معينة أو يعزموني على غداء وعشاء وغيره، هل فضل الشيخ هذا الذي أخذه منهم حلال أو يعتبر من الرشوة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لعلاقتك مع المستشارين، هو مستشار ولا مقاول؟ هو
استشار ويتعامل مع مقاولين.
أي نعم. فإذا كان هذه الدعوة تؤثر على سير العمل، تؤثر على التقييم بالنسبة لك، وتؤثر على مثلا شهادات الإنجاز وغير ذلك، فإنه لا يجوز ويحرم. النبي عليه الصلاة والسلام قال هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، ويحرم عليك أن تأكل معهم أو أن تستجيب لدعوتهم إلا إذا كانت دعوة عامة، دعوك لحفلة زواج أحد أولادهم مثلا ومن مجموع الناس، أو أقاموا دعوة في شركة عموما ودعوا مقاولين يشتغلون معهم وغير مقاولين لا يشتغلون معهم، ما في بأس. لكن أن يخصونك أنت بدعوة خاصة وما زال بينك وبينهم عمل فلا يجوز، تنبه لهذا. خلاصة الجواب، إذا كانت الدعوة عامة وأنت أحد أفراد هؤلاء العموم المدعوين لا بأس، إذا كانت دعوة خاصة فتنظر. فإن كان بينك وبينهم عمل وارتباط وهذا العمل يترتب عليه مثلا شهادات في قضية سير العمل فلا يجوز لك. أما إذا كان لا مالك علاقة بهم وليس لك يعني صلة يعني من حيث العمل وإنما فقط معروفين في السوق ما في بأس في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ السير يقول في يوم الجمعة أدخل إلى المسجد والإمام أو الخطيب على المنبر، في هذا الحال فالشيخ يقول هل أجلس مباشرة استمع الخطبة أو أصلي ركعتين؟
الحمد لله، المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، والراجح من قول أهل العلم أنك تصلي ركعتين وتوجز فيهما يعني تخففهما، وذلك لما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر فدخل رجل يقال له سليك الغطهاني فجلس فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة فقال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما، يعني بمعنى أنك اقرأ الفاتحة فقط وسبح تسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود، هذا هو الراجح من قول أهل العلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ مجموعة من الأسئلة عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول ماذا نفعل بأم دائما عبوس وغير متفائلة، نظرتها للدنيا سيئة، نحس يقول نشعر أن الله يسكر علينا كل الأبواب لأن أمنا هكذا، لكن نحن يقول دائما نحاول أن نفرحها لكن الأم تخرب الجو بمزاجها السيء والنظرة السيئة للحياة.
الحمد لله، أولا بالنسبة لهذه الأم تبقى أم، ولذلك يجب عليكم أن توفروا لها جميع الحظوظ والحقوق والواجبات، ولا يجوز لكم أن تعاملونها على وفق هذه النظرة التي تنظرها للحياة، فالواجب عليكم أن تبروها وأن تحسنوا إليها. الأمر الثاني الواجب عليكم أن تقدموا لها النصيحة برفق وتلطف ولين، تتلطفون معها، تبينون لها بأن المؤمن يجب أن يكون إيجابي ويجب أن ينظر إلى الحياة بفأل وأن يحسن الظن بربي عز وجل، وأن يعلم بأن هذه الدنيا في الواقع لا يستحق أو لا تستحق أن يغضب لأجلها الإنسان، خاصة ونحن نرى هذه الدنيا وقوافل الموت إلى الدار الآخرة، في كل يوم تسير إلى الدار الآخرة، وأرباب الأموال وأرباب الجاه ما نفعهم الجاه ولا المال ولا العز ولا كذا ذهبوا، يعني كيف يحزن الإنسان على مثل هذه الدنيا الفانية الزائلة؟ ولذلك أكثروا لها من النصيحة والتوجيه واضربوا لها الأمثال فيما يتعلق بأحوال الناس، وأهم شيء أن الإنسان يخرج برضا الله سبحانه وتعالى من هذه الدنيا ويخرج بطاعة الله سبحانه وتعالى ويخرج بهذا الإيمان. أما بقية هذه الأمور فمن التراب إلى التراب، المال من التراب إلى التراب، والذي يذهب إلى الدار الآخرة لا يذهب معه بشيء، لا شهادة اكتسبها عليا ولا منصب ناله ولا مال جمعه أبدا، يذهب بكفن الرخيص. فبينوا له هذا الأمر وحاولوا أن تعذروها، قد تكون مرت يعني مرحلة من حياتها فيها صعوبة وحزن وألم، فربما اكتسبت هذه العقدة من خلال هذه الفترة، فحرصوا على يعني ملاطفتها وتوجيهها التوجيه الأمثل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين الحسن تواصلكم معنا، نتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.